الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. هذه الآية في سورة الأنفال. وقال عز من قائل في سورة البقرة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال عز شأنه: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يشير رب العزة إلى غرض الجهاد في سبيل الله، أن والجهاد حيثما ورد فإنما هو القتال، كما قال الأئمة الأربعة. إذا أطلقت فقهاء المذاهب الأربعة يقررون وينصون على أن كلمة الجهاد في سبيل الله إذا أطلقت، أي دون أن تقيد بنفسنا غير ذلك، فإنما تعني القتال في سبيل الله. وهذا الذي قرره ابن رشد قال: وكلمة الجهاد في سبيل الله إذا أطلقت إنما تعني قتال الكفار بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فرب العزة سبحانه يحدد مهمة الجهاد والقتال بوظيفتين أساسيتين. الوظيفة الأولى حتى لا تكون فتنة، والوظيفة الثانية ويكون الدين كله لله، كله لله. حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يعم الشرك وينتشر الكفر، والفتنة هنا هي الشرك والكفر. ويكون الدين كله لله أي حتى يسود دين الله في الأرض، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أن ينصره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره على الدين كله أن رسول الله ولو كره المشركون. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث بالآيات البينات والدلائل القاطعات وبالحجج الواضحات من أجل أن ينتشر الإيمان وينقطع الكفر، وحتى تنحسم الفتنة ويعلو هذا الدين ويضلل البشرية جمعا. حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أي إن هذا الدين سينتصر وسيعم، سيعم الكرة الأرضية جمعاء، ولكن بأي شيء؟ بالقتال. ولن ينتصر دين ولن يعلو مبدأ ولن يقوم لحق قائمة ولن يرسخ لعقيدة وجود في الأرض إلا بالقتال، إلا بالقوة، إلا بالسيف. وبدون السيف، بدون السلاح، لن يكون دين ولا عقيدة، ولن يقوم للإسلام قائمة أبدا، ولن يوحد الله في الأرض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فالسيف الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل نشر التوحيد في الأرض. بعثت بين يدي أي أمام الساعة، قبل الساعة، أمام الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الصغار والذلة على من خالف أمري، على من ترك السيف ولجأ إلى حجج الضعفاء وإلى طرق المساكين الذين يستهينون الحياة في ظل الهوام فيتكلمون وهم تحت نير العبودية ويكتبون والقيود بأيديهم. إن الناس لا يأخذون هذا الدين إلا من الأقوياء، وإن الناس لا يتبعون إلا الذين هم أمامهم على الطريق، قد رشوا الطريق بالدماء وفرشوها بالأشلاء وانتصروا على الأعداء. ومن طبيعة النفوس أن تقلد الأقوياء وتكره الضعفاء. إن من طبيعة النفس البشرية أن تكره الضعف ولو كان عند مؤمن، وتحب الشجاعة والقوة ولو كانت عند كافر. ولذلك من الفطرة التي فطر الله النفوس عليها انها تحب ان تقلد الذين هم اعلى منها واقوى منها وازجع منها. والنفوس تكره تقليد الضعفاء، تكره تقليد الاذلاء، تكره اتباع المهينين الذين يعيشون في الحياة سبهللا تحت نير العبودية. ولذا بعث بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. والرزق انما هو مما تحصله الرماح لا من قواطع السيوف، لان ظل الرمح اطول من ظل السيف. وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ولذلك قال العلماء ان اشرف الكسب هو الغناء، هو الغنائم، لانها كسب الانبياء، لانها كسب نبينا صلى الله عليه وسلم. وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ومن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى الصدقة وحرمت عليه الزكاة ويقبل الهدية، لأن الصدقة تمتد إليها أيدي الضعفاء والمساكين، وهي أوساخ الناس. ولذلك لا بد أن يترفع مقام النبوة عن قبول الصدقة وعن مقام المساكين والمحتاجين. أما الغنائم والفيء فقد نص له رب العزة على شق على قسم منها، فقال عز شأنه سبحانه وتعالى في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وذو القربى الذين نالوا شرف الرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نالوا علو المكانة بشرف النسب، هؤلاء كذلك نص الفقهاء على ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان هؤلاء يجب ان يترفع عنها اقارب قرابته لشرف نسبهم ولعلو كعبهم ولشأوهم ومكانتهم ورفعتهم. ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ولكن لهم من الغنائم ومن الفيء التي اخذت بأيدي الرجال بسواعد الابطال في ساح النزال، وسفكت دونها دماء، وحصلت بالجمادل والاشلاء وبالعرق وبالرجولة والبطولة والقوة. قال عز شأنه: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولذي القربى، فاقارب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم حق في الفيء، لهم خمس الخمس، ولهم حق لهم الخمس في الفيء، ولهم خمس الخمس في الغنائم لشرف مكانتهم وصلتهم بهذا النبي الشريف الكريم العزيز صلى الله عليه وسلم، الذي يأخذ قوته من فم أعدائه ومما يستخلصه سيفه ومما ينقذه رمحه من أيدي الكفار. ولذلك سمي الفيء فيئا، فاء بمعنى رجع، والفيء سمي فيئا من الظل، سمي فيئا لأن الظل قد رجع من مكان إلى مكان، وسمي الفيء فيئا لأن المال عاد من أيدي الكفار إلى أيدي مستحقيه من المؤمنين الذين ينفقونه فيما يرضي رب العالمين، مالك السماوات والأرض وخالق الأرض والمخلوقات جميعا. ولذلك إن الصدقة لا تحل لا لمحمد ولا لآل محمد. وعندما جاء العباس يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوليه أمر جمع الصدقات من أجل أن يأخذ أجر العاملين عليها، قال هذه أوساخ الناس، هذه الصدقات أوساخ الناس. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد. ولذلك أيها الإخوة، القتال ضرورة من ضرورات الحياة، وبدون القتال تأثم الحياة ويفسد العيش ويستعلي الكفر وينخلف الإيمان وأهله، ويعود الشرك والظلم يطغى على البشرية دون أن يجد رقيبا ولا حسيبا. ولذلك يقول عز شأنه وقاتلوهم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ومن هنا فعندما تكون الأمة ودينها معرض للاجتثاث، والأمة بكامل جيلها معرض للنسخ والفسخ والتفسخ والضياع والتشتت والتمزق، عندها فالاشتغال بالزراعة والصناعة والتجارة وغير ذلك إنما يعتبر في نظر هذا الدين جريمة من الجرائم. يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة سكة بباب أحد الأنصار، سكة محراف بباب أحد الأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم ما دخلت هذه بيتا إلا ودخله الظلم. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضلعة، يعني الصنعة أو الحرفة، فتركنوا إلى الدنيا أو فترغبوا في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم هذا في الزراعة وهذا في الصناعة، وأما التجارة فيقول عبد الله بن عمر في الحديث الصحيح كذلك، وهذان الحديثان صحيحان، قال لقد رأيتنا وما يرى أحدنا نفسه أحق بدرهمه وديناره من أخيه، وإني صحابة ما كان أحدهم يرى نفسه أحق بدرهمه من أخيه، فكان أحدهم يدخل يده في جيب أخيه فيأخذ ما شاء. قال يسأل عبد الله بن عمر، يسأل التابعين هل يرى أحدكم نفسه أحق بدرهمه ودناره من أخيه؟ قالوا نعم. فقال لقد رأيتنا، رواية أبي داود، وما يرى أحدنا نفسه أحق بدرهمه وديناره من أخيه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن بخلا الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة، يعني الحيل الربا، التجارة التي فيها حيل الربا، كأن تبيع بضاعة نسيئة بثمن مرتفع ثم تأخذ نفس البضاعة من نفس المبيع له بثمن نقدا نسيئة دينا بثمن مرتفع، وتأخذ نفس البضاعة نقدا بثمن أرخص، فيكون الفرق هو الربا. إذا تبايعتم بالعينة، إذا ظن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة وأمسكوا بأذناب البقر الإنتاج الزراعي ورضوا بالزرع الإنتاج الزراعي، هناك الإنتاج الحيواني، وأمسكوا بأذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فكأن ترك الجهاد ترك لدين الله عز وجل. ما قال لا يرفعه حتى تجاهدوا، قال صلى الله عليه وسلم لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. او حتى تراجعوا دينكم، وكأن ترك الجهاد قرين الكفر، والصد عن الجهاد كذلك قرين الكفر. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وصحب لهم. ثم يقول الله عز وجل بعد آية: يا ايها فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. يبدأها عز وجل سورة محمد، سورة اسمها سورة القتال او سورة محمد، وما اجملها وما اجمله من معنى وما القفه من اقتران ان سورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمها سورة القتال. يقول بدايتها: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. سورة القتال تبتدئ بهذا، ان الكفر هو قرين منع الجهاد، وان الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي القتال. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى اذا اثخنتموهم اي اكثرتم القتل منهم فشدوا الوثاق، فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، اي ان الله بامكانه سبحانه وهو قادر لا يعجزه شيء في السماوات والارض، ان قدرته بكلمتكم كلمتكم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فيزلزل امريكا بين الكاف والنون، ويدمر روسيا بين الكاف والنون، ولكن العبرة والعلة في القتال ليبلو بعضكم ببعض، ليبلو بعضكم ببعض. والله عز وجل ليس ظالما سبحانه ولا يحب الظلم، ولكن يريد ان يتخذ منكم شهداء. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، ان يمسككم قرح بالهزيمة او الجراح او القتل فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الايام نداولها بين الناس. اذا لماذا القتال؟ وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص يختبر وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ام حسبتم هل تظنون ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ام حسبتم ان تظنون ان تدخلوا الجنة بدون جهاد وبدون صبر؟ هذا ظن بعيد، فلا تظنوا ذلك، فلا تتخيلوا هذا ان هنالك جنة بدون صبر وبدون جهاد. لا جنة بلا صبر ولا جنة بدون جهاد، لان الصبر من الايمان بمنزلة الرأس عن الجسد، فكما انه لا جسد بلا رأس فكذلك لا ايمان بلا صبر، لا ايمان بلا صبر. ولذلك فعندما يعدد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدد الصناعة والتجارة والزراعة والانتاج الحيواني ويضعها كلها في كفة، لان هذه الاشياء الاربعة هي التي تمنع من القتال، وهي التي تحول دون الجهاد، وهي التي تعرقل الارجل وتصفد السيقان وتقيد الايدي عن الانطلاق مع ركب الله، مع الموكب الرباني الذي ينطلق بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. والذي يرى البشرية اليوم يدرك قيمة السيف، والذي يرى تعفن المجتمعات الغربية وتفسخها وانحلالها يدرك قيمة القتال. ان الذي ينظر الى الانسان الممزق الضائع الامريكي او الفرنسي او الالماني او البريطاني، ان الذي يرى الحيرة التي تسيطر على النفوس والسأم الذي يمزق القلوب والخيبة والضياع والحيرة التي تسيطر على الحياة بكاملها، الذي يرى تمزق النفس البشرية في الدوامة التي دخلت فيها، الدوامة المادية، لا تعيش لهدف ولا تحيا لأمل ولا تتصل بإله ولا تؤمن ببعث، فكيف يمكن أن تعيش هذه الذرة هائمة في الهواء معلقة في الفضاء لا تملك غاية تسعى إليها ولا هدفا تعيش من أجله؟ كل حياتهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. عندما يرى تمزق الإنسان الغربي وضياع الإنسان الشرقي الروسي، عندما يرى أن معدل شرب الإنسان الشرقي لكثرة الهموم والحيرة التي يعيشها، لكثرة الأحزان التي تسيطر على قلبه فتحيل حياته جحيما مبتعرا، عندما يرى أن معدل تناوله للكحول المخفف وغيره والمثقل 20 لترا يوميا، يدرك مدى حاجة البشرية إلى القتال حتى تخلص هذا الإنسان الضائع من حيرته وتعيده إلى طريق الواحد القهار. عندما يرى الإعلام اليهودي سياطا يلاحق ظهور البشرية ويتابعها بالصورة العارية وبالجنس العاري، يؤجج النزوات ويسعر الشهوات ويغرق البشرية بكاملها في مستنقع الجنس الآثم، لا يعرف إلا شهوة جنسه، إلا شهوة الجنسية، وحياته كلها ما بين البطن والفرج. ويرى الـ ABC محطات التلفاز الأمريكية والـ CBS وغيرها والـ Times ويرى الكريستال ميرور ويرى الواشنطن بوست وغيرها والليبرتاريو والكل مع أقاربه مع بلده مع دينه، هم عندما يراهم وهم يحاولون كما يقولون سننزع فكرة الله من أذهان المسيحيين ونضع بدلها أرقاما حسابية وعمليات مادية، عندما يرى الإنسان الغربي وهو يعيش هذه الدوامة التي تسحق عظامه والتي تطحن أعصابه والتي تحيل حياته إلى نار لا تكف عن سعيرها ولا تتوقف عن تأجيجها وضرانها، يدرك قيمة السيف، يدرك معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. عندما يرى الزوجة الأمريكية تبعد ابنتها من البيت وتسكنها وحدها خوفا من أن يعتدي أبوها على عرضها، خوفا من أن يترك أمها ويتصل بها بالحرام وهم لا يعرفون لا حراما ولا حلالا. عندما يرى الرجل العاقل كيف يدوخ اليهود هؤلاء البشر ويسوقونهم كالقطعان على مذابح شهواتهم وعلى مسالخهم، يذبحونهم وهم يهتفون للإعلام اليهودي العالمي وهم لا يعلمون أن دماءهم وحياتهم وأموالهم كلها ضرائب رخيصة من أجل اليهود وكلها تدفع من أجل حسنة من المجرمين المسمين بحكماء صهيون أو حكماء الشياطين، هؤلاء الذين يخططون للبشرية ويدمرونها. عندما يأتي رجل على التلفاز الأمريكي وقد كمم فاه وغير وجهه ويقول: لقد كنت أمارس الجنس مع بنتي فوجدت أن ممارسة الجنس مع ابني ألذ وأشهى، أي مكانة وصلت إليها البشرية، وعلى التلفاز، وعلى التلفاز، على شاشة التلفاز، حتى لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس كما يقول اليهود. سننشر آراء فرويد الجنسية حتى لا يبقى في شباب في نظر الشباب شيء مقدس، وتنهار الأخلاق في كل مكان، ونستولي على العالم وهو مخدر. ولذلك لا يجد الإنسان الغربي ولا الشرقي مفرا من دوامته إلا الخمور والكحول ليغيب عقله، وإلا المخدرات التي تغيب ذهنه الذي يفكر، والتي تغطي ذاكرته التي هي عبارة عن معين من الأحزان ومنبع من الآلام. وعندما لا تنفع هذه ولا تلك، لا يجد له مجالا للخلاص من الحياة سوى الارتماء أمام قاطرة من القاطرات، حتى يذهب قطعا تحت عجلات القطار، أو يلقي بنفسه من فوق إحدى الناطحات اللواتي يصلن إلى 100 طابق أو 80 طابقة، حتى يتخلص من أحزان الحياة وأثقالها وآلامها وأعبائها التي لم تعد أعصابه تطيق لها احتمالا، أو تواصل العيش وهي كابوس فوق عاتقيه وفوق صدره وقلبه ونفسه. هؤلاء الناس لو أخذت طريقة حياتهم لحمدت الله على دينك، ولحمدت الله على التوحيد. وعن بينما كنت أشك طريقي من آخن إلى فرانكفورت، قلت لصاحبي الذي يقود بي السيارة وهو شاب مسلم، قلت له: لا يمكن للبشرية أن تسعد ولا أن ترتاح ولا أن تجد سعادتها ولا أن تهتأ أعصابها وتقر ضمائرها إلا في ظلال هذا الدين. وهؤلاء حتى الشباب المسلمين الذين يعيشون في الغرب ينالهم شيء من هذه الدوامة، ويصيبهم شيء من هذا الدوار. إن الناس في الغرب يتلوون من الألم، ويعيشون كالمسروع، ويتصرفون كالمجنون، ويمشون ولا يلوون على شيء، لا يدرون لماذا يعيشون، ولا إلى أين ينتهون، ولا على أعتاب من يرتمون، ولا يدرون ما نتيجتهم، ما بدايتهم، ما علة عيشهم، إلى من يلجؤون أو يضرعون. ضائعون، تائهون، خائبون، تأكل حياتهم الأحزان وتمزق أفئدتهم الآلام. الإحصائيات في الغرب تكاد تذهلك، 54 مليون أمريكي مصابون بالأمراض العقلية والنفسية والعصبية، ربع عدد سكان أمريكا مصابون بالأمراض النفسية والعقلية والعصبية، وهنالك طنين الطائرات، وهنالك دندنة الحديد والصناعات، وأصوات المدافع وأصوات المصانع، ودخانها يؤشي كثيرا من أبصار الذين على أبصارهم غشاوة، ويظنون أن الغرب قد وصل إلى قمة المد. نعم، لقد وصلوا شأوا بعيدا في الصناعات، ولكن هذه الصناعات وهذه المدنية هي التي تقتل أصحابها. فالإنسان أرخص شيء في هذه الحضارة، والآلة أثمن منه. هو يصنع الآلات ثم بعد ذلك يصبح عبدا لها. ولذلك يشتغل أحدهم من طلوع شمس الاثنين إلى غروب شمس يوم الجمعة، حيث يكون أمامه يومان عطلة نهاية الأسبوع، يأخذ راتبه أسبوعيا في معظم أنحاء الغرب، ويذهب إلى أماكن له تشرابا للخمر، ولا يعود إلى المصنع يوم الاثنين إلا بعد أن ينهي ما في جيبه من نقود على ملذته وأهوائه، غائب العقل، ضائع الفكر، لا يفكر أبدا، يعود صباح الاثنين كالآلة، يشتغل طيلة الأسبوع ليروي نزواته وشهواته في نهاية الأسبوع بالملذات والشهوات مع صديقته أو خليلته أو عشيقته أو غير ذلك. لا بد من السيف، لا بد من القتال حتى يعبد الله، حتى يعبد الله وحده. لا بد من السلاح من أجل غرس راية التوحيد، لا بد من السلاح من أجل إنقاذ الإنسان. كما قال ربعي بن عامر: الله ابتعثنا لرستم، الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. لقد فهمها هذا العربي، لا يملك قوت يومه جراب تمر وسيف يدخل على كسرى، على رستم، على عرشه الذهبي، يخرق النمارق والطنافس ويعلو ليجلس بجانب رستم، ورستم يسأله فأجابه بهذه الكلمات: لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ونحن إن ألمت بنا الكروب أو أخذت بخناقنا الخطوب، نلجأ إلى الله، نضرع إليه، ندعوه أن يكشف همومنا ويزيل غمومنا، نلجأ إلى القرآن فهو جلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إلى جنات النعيم. ولكن إلى أين يذهب الغربي؟ وعلى أي أعتاب يرتمي؟ وعلى أي أبواب وأي أبواب يقرأ؟ أين يذهب؟ الإله لقد نسي الإله، واستخرجت أجهزة الإعلام اليهودي آخر ما تبقى في حناياه أو في أعماقه من إنسانية أو بشرية أو دين. خلاص انتهى، هو عاد كم من مهملا ضائعة، ذرة ضائعة، ريشة في مهب الريح، لا يملك استقرارا، ولا يعرف عقيدة، ولا يلتجئ إلى إله، ولا يرتبط بدين. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولذلك لا بد من القتال، لا بد من السلاح لإنقاذ الإنسان المعذب، لا بد من القتال لإنقاذ الإنسانية الحائرة، لا بد من المدافع والرشاشات من أجل إنقاذ هذا الإنسان الذي يعيش حياة كلها كما قال الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الضنك بكل ما تعنيه من القلق والحيرة والاضطراب والضياع، لا ثبات، لا استقرار، لا راحة، لا سعادة، ضائع بكل معنى الضياع، تائه في مفازة، ماشٍ في صحراء مقصرة ليس أمامه منارة، ولا يهتدي إلى سبيل، ولا يدرك جادة صحيحة يمشي عليها. لا بد من القتال، والقتال وحده هو الذي يزرع به التوحيد. بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وإذا نظرنا إلى الصحابة رضوان الله عليهم وقد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 124,000 أو 114,000 في روايات، أين هؤلاء؟ كم نجد منهم في مقبرة البقيع في المدينة المنورة؟ إن الذين دفنوا في البقيع من هؤلاء الذين ميتوا على 100,000 لا يزيدون على 300 نفر، هما 250 نفرا من هؤلاء. وأين البقية؟ هنا في ذرى الهندوكوش، في بخارى،
في طشقند، في أذربيجان، في خراسان، في الهند، في السن، في كل مكان قبورهم تشكل منارات للأجيال على الطريق أن طريق هذه الأمة هو القتال، وعزتها هو النزال، وميدانها هو ميدان الأبطال، حيث يمتشك الإنسان سلاحه ويبذل دمه ويقدم روحه ابتغاء مرضات الله لإنقاذ الإنسان، الإنسان الضائع الحائر، لإنقاذ الإنسان الطائه الممزق، لإنقاذ الإنسان الغارق في مستنقع الجنس، لإنقاذ الإنسان الذي لا يعرف استقرارا ولم يذق سعادة ولم يتذوق راحة في حياته. ولذلك أنتم طلائع البشرية المسلمة الآن إن شاء الله، أنتم طلائع المجتمعات الإسلامية، ولا تستقلوا أنفسكم، فعددكم عدد العرب هنا أكثر من عدد أهل بدر رضوان الله عليهم جميعا. بأهل بدر تغير خط التاريخ الإنساني، بأهل بدر بدأ الرسم البياني للأمة الإسلامية بالارتفاع، بهؤلاء الحسنة غير الله التاريخ وانتصر الإسلام وارتفعت راية لا إله إلا الله ليس في ربوع الجزيرة بل في ربوع معظم أجزاء المعمورة، وحكموا أكثر من نصف الأرض في أقل من نصف قرن. لا تستقلوا أنفسكم، وأنت إن قدمت دمك في أعماق الغابات ولا يرى دمك لا ذباب ولا حيوان ولا إنسان، فإن هذا الدم نور على للأجيال القادمة تستنير به وتستضيء على هدى. هذا الدم، قطرات الدم التي تنزلت من أخينا عثمان المدني، هذا خالد الكردي المدني الذي لم يزد على 22 عاما، أو من عبد المنان المصري سيد القلشي، أو من سيد الآخر عبد الرحمن المصري، هل تظنون أن هذه الدماء قد روت فقط ذرى المأسدة وانتهت القضية وختمت القصة وانتهى ووقف القلم عن التسجيل؟ لا، إن هذه القطرات قبل أن تروي الأرض قد روت قلوب كثير من الشباب في أنحاء العالم الإسلامي وفي أرجائه بالحياة. إن هذا الجسد الذي تمزق إنما هو نور قد انتشر في كثير من البيوتات الإسلامية لتسلك الطريق الذي سلك، ولتنهج النهج الذي صار، ولتعيش ولتمشي على الجادة التي مشى عليها. لا تظنوا أن هذه القصص إنما تغذي فقط هذا الجيل، إن الأجيال القادمة تنتظر النماذج على الطريق، ولا نماذج على الطريق إلا أولئك الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله وتمزقت أجسادهم ابتغاء مرضاته، والذين نزلت قطرات دمائهم نورا على طريق أجيال، ولا تدري كم من الأجيال ستستفيد من قصص هؤلاء الشهداء، وعلى نورها تهتدي، وفي ظل منارتها السامقة تستفي في هذه الحياة المقذرة وفي هذه المفازة المهلكة. ليس هنالك ظل تستظل به الإنسان سوى هذه النماذج، سوى قصص هؤلاء الأبطال، سوى هؤلاء الناس الذين قد قادوا المسيرة وبعلم قليل وثقافة بسيطة، ولكن هؤلاء يفجرون ينابيع الخير للأجيال كلها. من خالد الكردي؟ شاب لم يصل الثانوية العامة، ولكن كلماته الأخيرة تبقى دستورا في سجل الخالدين لمن أراد أن يسلك أو يسير. يقول بعد أن طارت قدمه وانبعدت بطنه وانطلقت اقطابه. وجاء الدكتور صالح يلف يجمع احشاءه ويعيدها الى بطنه ويلفها بخرقة او ببطانية، وطارت قدمه الى نصف الساق. يقول بكى الدكتور صالح: وقد اصيبت يد خالد فوق ذلك ببعض الجراح. قال: يا اخي لا تبكي، لا تبكي يا اخي، انا لا احس بألم، هي جروح بسيطة، والله لقد كنت اني والله لا اكره الشهادة، ان املي هو الاستشهاد في سبيل الله، لكن بعد ان تشيب لحيتي وناصيتي في الجهاد في سبيل الله. هذا من اين يعرف هذه الكلمات؟ شاب بسيط لم يصل الثانوية العامة، لم يحمل شهادة التوجيه، يعلمنا كيف يكون اصحاب العقائد والمبادئ، وكيف ترخص الحياة في سبيل لا إراية لا إله إلا الله. ومات بقي يحدثهم ويسليهم وهو لا يحس أن قدمه قد طارت وأن أحشاءه قد اندلقت، لا يحس بألم، إنما يحس ببعض الآلام من جراح بسيطة في يده، ولقي الله وهو لا يعلم أنه مقطوع القدم مبكور البطن. أي كرامة هذه! هؤلاء الناس على قصصهم نحيا وعلى نور مسيرتهم نسير، ومن صفحات حياتهم البسيطة المشرقة تمثل لنا نورا ساطعا على طريق هذا الدين يسلكه الحائرون ويمشي فيه المدلجون. عبد المنان سيد القلشي يكتب يبذل ليكتشف ما هو الدوي الذي يدوي في المنطقة، فيقول له هذا الشاب أسد الله السندي، يقول له: متى أخبرنا متى ترجعون حتى نلاقيكم أو ما إلى ذلك؟ قال: لن نرجع إليكم بعد اليوم. يحسون أن نهايتهم قد اقتربت. ويكتب عبد الرحمن أمير الماسدة إلى أبي محمود يطلب منه بعض الأغراض ويقول له: يومان فقط وستستريح من طلباتي. وبعد يومين فقط استشهد واستراح أبو محمود، لكن استراح بقصص هؤلاء، استراح بتنسم الخير من كلمات هؤلاء وهم يودعون بها الدنيا، وكأن كثيرا منهم يحس أنه مقبل على الله، صفي الله أفضل، وهو يدخل السيارة لآخر مرة، صفي الله بطل هرات بطل الولايات الثمانية الجنوبية والغربية، بل قد يكون الشخص الثاني في قيادات الجهاد الأفغاني من ناحية الدعوة والشجاعة والأسبقية والأريحية وغير ذلك. يدخل سيارته آخر مرة فيقول لمن حوله في السيارة: إني أشم رائحة غريبة، هل تشمونها؟ فيقولون: لا. قال: إني أشم رائحة الجنة، ولعلها رائحة الشهادة. ولم يمشي ولم يصل إلى بيته، لقد استشهد صفي الله على الطريق قبل أن تنتهي هذه الرحلة القليلة التي ما استمرت إلا ساعة أو ساعات. يا أيها الإخوة، القتال لإنقاذ الإنسان، القتال حتى لا تكون فتنة، القتال حتى يكون الدين لله، القتال لإنقاذ البشرية الحائرة، لإنقاذ الإنسان المنكود، لإنقاذ الإنسانية المضيعة الممزقة المشتتة الضائعة. لا بد أن ننقذ هؤلاء من الجحيم الذي غرقوا فيه، ونضعهم على شاطئ السلام يتظللون تحت ظلال الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة، إن حكم الشرع في القتال في مثل الحالات التي نعيش فيها حكم واضح لا خفاء فيه ولا مواربة ولا لبس فيه ولا شك. القتال إذا وطأ الكفار أرض المسلمين يصبح فرض عين على كل مسلم، فرضا كالصلاة والصوم، لا يسع أي مسلم تركه، حتى تخرج المرأة دون إذن زوجها، والعبد دون إذن سيده، والولد دون إذن والده، والمدين دون إذن دائنه. هذه قاعدة اتفق عليها جميع الفقهاء والمحدثين والمفسرين والأصوليين، ما رأيت فقيها كتب في الجهاد إلا ونص على هذا النص، على أن القتال أو الجهاد يصبح فرض عين على كل مسلم إذا غزي أي شبر من أراضي المسلمين، حتى يطهر هذا الجزء كالصلاة والصوم، كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه. ولذلك إذا قلنا للناس انفروا في سبيل الله يقولون إن أفغانستان لا تحتاج إلى رجال، إن أفغانستان بحاجة إلى رجال. إن لم تنفروا أفغانستان لا بد أن تقاتل في أي مكان. الآن القتال فرض عين حيثما تستطيع، إذا استطعت في أفغانستان فقاتل في أفغانستان، وإن استطعت في فلسطين فقاتل في فلسطين أو في الفلبين أو في الأندلس أو في بخارى. المهم أن كل واحد يلقى الله دون أن يكون في ميدان القتال أو واقفا لخدمة المقاتلين فإنه يلقى الله مضيعا لفرض من الفرائض، كالذي يلقى الله وهو يفطر في رمضان في كل حياته عامدا دون رخصة، لا فرق بينهما أبدا. ولذلك من جاء إلى القتال فلا يظنن أنه يأتي للأفغانيين أو من أجل خدمتهم، إنما يأتي ليؤدي الفريضة التي لزمت في عنقه وألزبها هذا الدين في قلبه، نزلت من فوق 7 سماوات، فريضة ضيعها الناس، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في هذه الفريضة أو يميعها أو يعولها ويقول نحن هنا في بلادنا على ثغرة. القتال الجهاد القتال لا بد أن تقاتل الآن، لا بد أن نحاول أن نقيم دولة الإسلام في أي مكان، ولا مكان في الأرض الآن أصبح من أفغانستان بحدودها ورجالها وشعبها وسلاحها ووضوء معركتها وصفاء رايتها بين الكفر وبين الإيمان. وأنت إنما تأتي إلى أفغانستان يجب أن تشكر أهل أفغانستان لأنهم فتحوا لك المسجد لتعبد الله عز وجل، فتحوا لك الطريق لتؤدي العبادة، فلا تمنن على أحد منهم ولا تمنن على ربك، فهي عبادة فرضها الله عليك كالصلاة والصوم. لا بد من الجهاد كما أنه لا بد من الصلاة، والجهاد لا ينتهي حتى يلقى الله، يلقى الإنسان الله، وكذلك الصلاة لا تنتهي حتى يلقى الإنسان ربه. تنتهي فريضة الجهاد بخروج آخر نفس من أنفاسك، أما قبلها فلا يجوز لك أن تقول لربك لقد صليت بالعام الماضي وأستريح هذا العام، كذلك لا يجوز لك أن تقول يوم القيامة جاهدت في أفغانستان وأنا أريد أن أستريح الآن أرجع لتجارتي. لأن الصحابة عندما فكروا بالعودة إلى بساتينهم بعد أن نصروا هذا الدين ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عز وجل قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب الأنصاري فكانت التهلكة هي ترك الجهاد والعودة إلى البساتين والعودة إلى التجارة. لا تجارة لا صناعة لا زراعة وأعراض المسلمين تنتهك، لا تجارة لا صناعة لا زراعة لا وظيفة، والحرائر يسلب شرفهن جهرا نهارا. أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين، إذا يطيب أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب، فكل ذوي البصائر حيث كانوا أجيبوا الله ويحكم أجيبوا على نبيه قديما، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما. هل لكم تعليما وتشفيقا.